بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تدام على دام إسماعيل في يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم ولادة الإمام علي بن موسى رضا ثامن أهل البيت، ثامن الحجج سلام الله عليهم جميعا، 11 من ذي القعدة. طبعا ولادة رضا عليه السلام حياته حافلة مهمة جدا، و بالنسبة إلى موقفه أنا بدي أعلق تعليق بسيط.
أحكي بكرة إذا بدك.
طيب. بكرة. طيب. بدي ألفت نظر بكرة إن شاء الله مبين الموضوع جيدا. أن الإمام عليه السلام يتصرف أحيانا بما يحتاجه الميدان، بما يحتاجه الواقع. قد يقال انت عملت ولي العهد، انت قبلت ولاية العهد، اذا قبلت ولاة الظالمين، كما يشكل كثيرا على بعض الاخوان احيانا غصبا عنه الواحد. كما ان علي بن ابي طالب اقر شريح القاضي هو ما بده اياه، اقر ابو موسى الاشعر في التحكيم هو ما بده اياه، الائمه سلام الله عليه مدرسه لنا انه احيانا الميدان يفرض ولو من دون قناعه وأنت لا تريدها. يعني أنت كمتدين كمؤمن كصالح قد لا تريد الشيء. غدا إن شاء الله نتكلم يعني شوي أكثر عن الإمام رضا عليه السلام مولده، والحمد لله رب العالمين. إذن نتيجة الكلام قبل أن ننتقل للدلالات الثلاث، نتيجة الكلام في الظواهر. أولا أن الظاهر حجة، ولا يجب لا يشترط في حجيتي عن أن يكون عن طريق أهل بيت العصر سلام الله عليه، بل الظاهر بما هو ظاهر. نعم إذا ورد عن أهل بيت العصمة يكون دليلا قرينة على أن الظاهر غير مراد. صح، حد الآن انتهينا من هذه المسألة. تذييل مهم في الدلالات الثلاث: الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. هودي شو معناته؟ المراد الاستعمالي، المراد الجدي. هودي شو معناته؟ الدلالة الأنسية، الدلالة التفهيمية كما يعبر عنها السيد صدر رحمه الله سبحانه باقي، يعني الدلالة الأنسية كما يعبر عنها السيد خوي رحمه الله. شو هذه معناته؟ شو إني هودي؟ وهذا الموضوع إذا فهمناه جيدا بعماقه له أثر كبير في عملية الاستنباط، له أثر كبير جدا، راح نلاحظه إن شاء الله، وراح نحاول بين الموضوع ما أمكننا بحسب الواقع المعاش. لأن هذه دلالات عرفية لغوية بين معروف، يعني منا قصة. يعني انتوا عايشين، افضل شيء حتى نفهم الموضوع اعطي مثالا معاشا
عرفيا
معاشا. وانا لاحظت كلمات كثيرة جدا بيطلع الطالب احيانا مش فاهمين شو القصة. يعني فاذا درج على اذا دلالات الالفاظ وجريان الاصول اللغوية، أين تجري أصوات الحقيقة؟ في أي دلالة؟ في التصورية، التصديقية الأولى، الثانية، في المراد الاستعمالي، في المراد الجدي، في الدلالة الأنسية، في الدلالة التفهيمية، أين تجري الأصول؟ أصوات الحقيقة، أصوات الإطلاق، أصوات العموم. درس مهم جدا جدا مهم شوي، أرجو الالتفات جيدا سينفعنا كثيرا. درج على لسان الأصوليين أن للفظ ثلاث دلالات: الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. تذكروا في أصول مظفر درستوا، في الحلقات درستوا حلقات ست الحمد لله صباحا. السيد خوي رحمه الله أسمى سمى الدلالة التصورية بالدلالة الأنسية. راح نبين ليش الأنسية. وبنتيجة صار وسمى الدلالات الثلاث تسمية أخرى: الدلالة الأنسية، الدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية يعني التصديقية الأولى سماها وضعية، والدلالة التصديقية الثانية سماها تصديقية، يعني تصديقية الثانية بس الأخيرة. الأنسية، الوضعية، التصديقية. سيد كوي رحمه الله شهيد سيحن باقي صدر تلاحظته بالحلقات بقول دلالة التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. بس في مباحث الألفاظ اللي السيد محمود الهاشمي من تقريرات مباحث الألفاظ بيعبر عنها دلالة تفهيمية، بيشير لسيد خوي إشارة أيضا. شو يعني دلالة تفهيمية؟ هودي شو معناته هودي كله؟ ليش صار الاختلاف في التسميات؟
مراجعة
ها خلينا نفهم الموضوع جيدا. البالي هيك بالنسبة للبالي بالنسبة للدلالة التفهيمية هي الدلالة التصديقية الأولى عن تقريرات سيد محمود الهاشمي رحمه الله في بحث الألفاظ لأستاذه سعد باقصد رحمه الله عليه. البالي هيك طبعا الكلام
ممكن تضحك بمسألة سيد محمد الظافر التفهيمية يمكن الثاني
سيد باقي الصدر في الحلقات بيكتب دلالة تصورية أولى ودلالة تصورية ودلالة تصورية أولى والثاني. بس ببحث الألفاظ ببحث الألفاظ تقريراته
للبالي نشار أيام التفهيمية
التفهيمية إيه
يمكن الثاني
هات لا التفهيمية هي الأولى
الأولى
دلالة تصورية الأولى حتى سيد خوي عم بينها إن شاء الله عز وجل في كلام في أي منها يعني مش هذه اصطلاحات بالنتيجة قد يقالها من هذا يشتغل الاصطلاحات سمي ما شئت لا نحدد الاصطلاح حتى نحدد مجاري الأصول اللفظية والعقلائية أين تجري بأي مرحلة بأي نقطة بأي مجال بأي دلالة تجري الأصول اللفظية كأصالة الظهور وأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وكذا الكلام في جريان الأصول العقلائية مش بس الأصول اللفظية يعني أصالة عدم السهو أصل عقلائي مش لفظي أصالة عدم الغفلة هذه أصل عقلائي أصالة عدم الخطأ يعني إذا تذكروا هذا وما يسمى بأصالة السند يعني الزرارة بن أعين هذا الرجل الجليل العظيم إلى آخره مش ثقة بس يمكن يوما ما يكون ساهل ولو واحد بالألف يمكن يكون نايم يمكن يكون مش ملتفت يغفل نعبر عنه بأصالة السنة يمكن ما أخطأ في لحظة معينة أخطأ كل إنسان مش معصوم نعبر عنه بأصالة السند هذه أصول عقلائية كذلك طب هذه الأصول العقلية أين مجراها في الدلالة التصورية في الدلالة التصديقية الأولى في الثانية في التفهيمية في أي نوع منهم وين بنجريها طبعا هذا الدرس له أهميته البالغة القصوى مش عادي بعد هذه المقدمة بس فهمنا شو أنا نحكي فلنشرع في بيان هذه الدلالات وما المناسب والمختار ما أساس يعني مجريات القواعد وين مجريات الأصول اللفظية وين حتى نشوف وما المناسب والمختار في التسمية وأن كان لا مشاحة في الإصطلاح قد يقال هذه الإصطلاحات سميها ما شئت دلالة تصديقية أولى سميها تفهيمية سميها وضعية خير إن شاء الله الدلالة التصورية دلالة أو مش دلالة هذه مصطلحات صح لكنها مصطلحات تبين المرحلة أو المكان أو المجال هل تجري فيه الأصول أو لا يعني مثلا إذا قلت يحرم النظر إلى الإنسان خوف الصلاح إذا تحرم النظر إلى الرجل إلى المرأة. اختلفنا في تعريف الرجل تعريف المرأة ليش؟ لأنه بدنا نعرف إنه هذه الخنثى رجل أو مرأة مثلا شو هذا. في مقام التعريف نحتاج في التعريفات بس حتى ما نضيع كل واحد يصير يحكي بودي. أنت شو قصدك حتى تطبق الأحكام؟ وإلا الاصطلاحات لا مشاحة بالاصطلاحات، سمي ما شئت قول ما شئت ما له مشكلة. فإذا قد يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نقول إننا رح نركز الاصطلاحات حتى نعرف مجاري الأصول والقواعد وين هي أين تجري.
في دواعي للتقسيم يعني.
ها في دواعي بالضبط التقسيم لأجل غاية، وهي إن الأحكام والآثار لا تتداخل وين هون وين هون. خلينا نبلش أول شيء الدلالة الأولى، الدلالة التصورية. إيش معناتها الدلالة التصورية؟ هي انتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى بمجرد السماع. انتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى مباشرة بمجرد السماع، حتى لو كان من راديو، حتى لو كان نائما. أنت بس إذا واحد نايم عم يحكي تتصور أشياء. الأول ما يجيب بالك أنت أشياء، ولو حتى لو أحرزنا عدم إرادة المتكلم، يعني لو كان نائما مثلا، حتى لو أحرزنا أنه كان لا يريدها نايم عم يطهوج، بيقول عم يطهوج
لو طبغة حكيها
أثناء التخدير بالعمليات، بيقولوا بيحلفوا اليمين الأطباء أنه بس يخدروا للمريض بصير يحكي، يحلفوا يمين أنه ما ينقل الكلام اللي عم يقوله، لأنه أحيانا باللاوعي بيحكي شغلات هنا وهنا، يحكي أسرار أحيانا. فلو يعني هذه الدلالة حتى لو ما إحرازي، مش إنه عدم إحراز، إحرازي عدم الإرادة، عدم إرادة المتكلم كالكلام من النائم، واحد نائم عم يحكي بضل تتصور شغلات هنا وهنا، مجرد سمعت تصورها بل ولو مع عدم مع صدور الكلام من غير ذي شعور، كالمذياع الراديو التلفاز تسمع، هذا الان عنده شعور ولا شيء، بس يقول الفاظ معينه مش ببالك معاني معينه. وقد سميت هذه الدلاله بالدلاله التصوريه تاره، هو المتداول التصوريه سموها دلاله، باعتبار انها تؤدي الى تصور المعنى وانطباعه في الذهن، وتارة أخرى نسميها بالدلالة الوضعية. ليش؟ لأن منشأ الانتقال من اللفظ إلى المعنى هو الوضع، هو العلم بالعلقة الوضعية. وتارة أخرى سموها بالدلالة الأنسية، سيد خوي رحمه الله قول فلنسميها بالدلالة الأنسية أحسن يا بلاش، وهو ما عبر عنه سيد خوي رحمه الله، وذلك لأنه برأيه برأي سيد خوي أن هذه الدلالة لا تكون غرضا للوضع، غرض الواضع أني إذا أتعهد، وعنده نظرية التعهد سيد خوي في الوضع، أنا أتعهد أني لا أتي باللفظ إلا إذا أردت المعنى، فالإرادة أساسية في عملية الوضع. فإذن هذه الدلالة ليست وضعية، هذه مجرد أنس بين الذهن بين اللفظ والمعنى في الذهن لكثرة الاستعمال لا أكثر ولا أقل، وذلك لأنه برأيه رحمة الله عليه هذه الدلالة لا تكون غرضا للوضع، إذ منشأها أنس الذهن بين المعنى بالمعنى لكثرة الاستعمال اللفظي فيه، وليس منشأها الوضع أبدا. فعلى أي أساس بدي أسميها دلالة وضعية؟ فلماذا أسميها بدلالة وضعية؟ هذا كلام سيد خوي رحمه الله. هو طبعا بني هالكلام على تعريفه للوضع أنه تعهد،
تفسير مبني
وعليه تفسير مبني إحصاء وعليه، فلا يكون مجرد خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ مستندا الى تعهده. هذا مثل الراديو، شو في تعهد؟ هذه آلة صماء. مثل النائم، شو عم يتعهد؟ ولا شو. هو لما عرفت الوضع بانه تعهد ان لا ياتي الانسان باللفظ الا اذا اراد المعنى، لما عرفه التعريف طرف الورطه، قال هذه ليست دلاله وضعيه. فصار المستناد الى انس الذهني الحاصل من كثره الاستعمال. وهذه الدلاله مما لا يرتبط محل كلامنا، ما لنا علاقه. هذه لا أصول لفظية ولا أصول عقلائية، بل على لا أصالة الحقيقة ولا أصالة المجال ولا أصالة العموم، ما لنا على، لأن اللافظ لا يريدها، نايم عم يحكي عم يطهش. لذلك ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج، ولا تترتب ثمرة على البحث أبدا أن دلالة وضعية أو مش وضعية، ما لها ثمرة. وفيما هذا كلام سلخوي رحمه الله، وفيما أفاده نور، يعني بدي أنا أعلق على الموضوع، اسمح لنا مرجعنا الكبير أن نعلق على كلام. أولا شيء، أنت عرفت الوضع بأنه تعهد، وقلنا الوضع ليس تعهدا، لا كلام مسلم، الوضع ليس تعهدا أبدا، كما أسلفنا في بحث معنى الوضع. إذا تذكروا قلنا أن الوضع هو نوع علقة بين اللفظ والمعنى، بدل أن نأتي بالعين نأتي باللفظ بالمعنى، نأتي باللفظ في الذهن. هذا هو. هلا كيف بتعبر عنه بعدين عبر. وأذكر جيدا أننا جبنا تعبير أغا ضيال العراقي رحمة الله عليه في تعريف الوضع، كان تعريف حلو جدا جميل جدا. وراجعوا بتلاقوا التعريف، بديش طب الموضوع، تعريفه حلو. انا تبنيت تعريف اغا ضياء العراقي، لانه اساس الوضع شو؟ انه الانسان الاساس طبعا اتيان بالمعنى بنفسه، هذا الاساس. وقت بقول لك شغله، الاساس نفس المعنى، بس لما انا لا استطيع ان اتي بالمعاني دائما بنفسها، او غالبا، او قلما نادرا استطيع ان اتي، والله زيد قائم، او مثلا بقول لك سلخوي يقول لازم يجيب سلخوي نفسه، كيف بس كل ساعة فيه يجيب سلخوي نفسه؟ بقدرش، يمكن مرة بالتاريخ بتصير بس. ولذلك شو استبدل العقلاء طريقة أخرى، قال نأتي باللفظ وكأننا أتينا بالمعنى، لكن ما اتيان اعتباري، وكأن المعنى موجود بنفسي. هذا الوضع. فلذلك أستطيع أن، ولذلك أول إشكال على التعهد كان الوضع التعيني، ما في تعهد، مع كثرة الاستعمال هو صار الأنس. لذلك السيد الصدر رحمه الله قال القرن الأكيد، وإن كمان تعريف بحسب الأغلب صح، بس كل واحد له نظرة، كمان تعريف غير سليم. القرن الأكيد صح عبد الله الصدر رحمه الله، تعريف القرن الأكيد، أو قال مثلا سيد خوي التعهد صعب الكفاية رحمه الله، قريب لما نقول، نوع اختصاص عبر التعبير ذكره في الوضع الآخري. مهم، هذا أولا. وثانيا، إن الثمرة في تسميتها بالوضعية، في ثمرة، هو ما لا ثمرة، لا إلا ثمرة. هو لماذا قال السيد خوي ما ليس لها ثمرة؟ باعتبار أن مجرد أنس ذهني، كل الدلالات تحتاج إلى إرادة، دلالة أصالة الإطلاق، أصالة العموم، يعني هو يريد العموم، فإذا أراد الخصوص لابد أن ينصب قرينة، كلها تحتاج إلى إرادة. فهذا ما عنده إرادة، هذا هو نايم، أو من التلفاز، أو من الراديو، أو شيء، هو نايم. لا، نقول لا، هذه تنفعنا بشيء اسمه تبادر. تبادل ما هو؟ مجرد إطلاق اللفظ ينجب للذهن المعنى، فإذا هي وضعية. فالمختار هذه الدلالة الذي أختاره أن هذه دلالة وضعية، سببها الوضع، وكثرة الاستعمال ناشئة من الوضع، الأنس ناشئ من الوضع. فالدلالة الوضعية بلحاظ المنشأ والتصورية، نعم خلينا نسميها تصورية بلحاظ النتيجة ووضعية بلحاظ المنشأ أساسا هيك. الدلالة الدلالة الثانية غدا إن شاء الله، الدلالة التصديقية الأولى إيش معناتها؟ على ماذا تدل؟ منين جاي؟ ورح نحكي بكرة. بس فكروا لي بشغلة شوية، ذكرتها مرة نكتة وبتحكي نكتة، أهل حمص عملوا هيك، أنتوا فكروا فيها رعوة أهل حمص عملوا هيك نضحك، هذا الهزال، هذا النكتة، هذا الطريف الطرفي شو يسموها، وين هي الدلالة التصورية؟ وين هي الدلالة التصديقية الأولى؟ أين الثانية؟ أين الأنسية؟ أين التفهيمية؟ أين هو المراد الاستعمالي؟ أين هو المراد الجدي؟ إذا فهمتوها بالنكسة ورح نبينها تفهم كل شيء ساعات، كل المطلب من أول لآخر تفهمه، وتستطيع أن تحكم أنت لأنك أنت إنسان عاقل وابن ابن العرف ابن اللغة، تفهم ساعات. قلت لكم مرارا الأصول أسهل العلوم وأصعب العلوم في آن واحد، والحمد لله رب العالمين.